بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 441 440 نعم. قال المصنف: إذا لم يعلم بعدد الفوائت ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه. هذه المسألة تتناول مسألة أنه الشخص اللي عليه قضاء فوائد، عليه بعض الصلوات التي يجب عليه قضاؤها لكن لا يعلم مقدارها، كم عدد الفوائد الذي في ذمته حتى يستطيع قضاؤها، فيحصل عنده علم واطمئنان بأنه قد فات في ذمته مقدار من الفوائد ولكن لا يعلم مقدارها، ويدور أمرها بين الأقل والأكثر. يعني مثلا يقول المكلف أنه الذي في ذمتي أما 5 سنين أو 6 سنين، 5 هي الأقل أو 6 هي ماذا الأكثر. يقول أنه في ذمتي صلوات فائتة يجب عليه قضاؤها تتراوح بين 5 و6، يعني هو يطمئن أنه عدد الفوائت يتراوح بين هاي العددين، يطمئن بهذا العدد بحيث إذا قضى أحدهما تبرأ ذمته، فيدور الأمر بين الأقل والأكثر بين 5 سنين و6 سنين. هنا ما هو حكمه؟ جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن. المقدار المتيقن الذي يعلم بفواته هو كم؟ هو الأقل، 5 سنين. ما يجب عليه القضاء إلا المقدار المتيقن من الفوت، فيجب أن يمتثل له ويقضي 5 سنين ورح تبرأ ذمته، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه. المقدار المشكوك فيه هو الزائد اللي هو السنة، لأن هو أمره يدور بين الأقل والأكثر، أما 5 سنين مطلوب قضاء الصلاة، أما 6 سنين. المقدار المتيقن اللي يجمع بين 5 و6 ما هو؟ هو 5. 5 هو مقدار متيقن، على كل الأحوال هو مطلوب. يعني ما معنى مقدار متيقن؟ يعني المصلي يقول أنه أقل شيء 5 سنين، تحت 5 سنين أنا ما مطلوب الأقل من 5 سنين، بل مطلوب من 5 سنين وما فوق، فهذا يسمى مقدار متيقن. يعني أقل مقدار متيقن ذمته اشتغلت به هي 5، بحيث نفس هذا المصلي يقول أنا تحت 5 ما مطلوب أقل، بل مطلوب من 5 وما فوق. هذا نقول المقدار المتيقن هو 5، أقضي وتبرأ ذمتك ولا يجب عليك قضاء المقدار المشكوك اللي هو السنة السادسة اللي أنت تشك فيها، لأن هذا يعتبر شك في التكليف زائد، شك في تكليف زائد، ومقتضى براءة الذمة عنه عدم وجوب القضاء فيه. هاي السنة السادسة هي شك في تكليف زائد ومقتضى البراءة عدم وجوب القضاء فيه، فيقضي 5 سنين اللي هو المقدار المتيقن وتبرأ ذمته عن الزائد. مسألة 441: إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتي مختلفي العدد، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب، وجب عليه الجمع بينهما في القضاء. هذه المسألة تتناول صور الفوائد. المصنف راح يذكر لنا صورتين من فوائد الفرائض اللي تحصل للمكلف. الصورة الأولى أنه الصلاة الفائتة مترددة بين صلاتين مختلفتي العدد، يعني المكلف يعلم أنه فاتته صلاة لكن هو في حالة شك وتردد بين صلاتين مختلفين بالعدد، كما إذا تردد بين صلاة الفجر وصلاة المغرب. صلاة الفجر عدد ركعاتها 2، وصلاة المغرب عدد ركعاتها 3، فهو متردد ما هو الفائت من عندي، هل هو صلاة الفجر بالركعتين أو صلاة المغرب للـ3؟ هو عنده علم بأنه فائت عليه صلاة، فهذا يسمونه علم بالجامع، لكن عنده شك بالأطراف، أطراف الصلاة اللي فاتته، هل هي صلاة الفجر ذات الركعتين لو صلاة المغرب ذات الثلاث ركعات؟ هذا يعبرون عنه علم بالجامع وشك بالأطراف. هنا ماذا يفعل؟ ما هو تكليفه؟ تكليفه وجب عليه أن يجمع بينهما في القضاء، يعني هم يصلي صلاة الفجر وهم يصلي صلاة المغرب، يصليهم كلاهما. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي منجز، يعني يجب الامتثال له، فهو عند علم بالجامع بأنه مطلوب بالصلاة، لكن عند شك بالأطراف، الصلاة هل هي المغرب الثنائية أم هل هي الفجر الثنائية أم المغرب الثلاثية؟ فبما أنه العلم الإجمالي منجز فيجب عليه أن يجمع بينهما ويمتثل لهما، فيجب عليه الإتيان بكلا الصلاتين حتى يتيقن من فراغ ذمته من التكليف الذي اشتغلت فيه ذمته، بحيث لو أتى بأحدهما، يعني قال مثلا أصلي فقط المغرب أو قال أصلي فقط الفجر، راح يحصل له فراغ ذمة، لكن يعبرون عن فراغ ذمة احتمالي، يعني احتمال فرغ ذمتك إذا طابق الواقع أنه فعلا أنت مطلوب المغرب، احتمال تبرأ ذمتك إذا طابق الواقع أنك فعلا مطلوب صلاة فجر. هذا يعبرون عنه فراغ الذمة الاحتمالي، هذا ما يكفي في براءة الذمة، لابد من تحصيل فراغ الذمة اليقيني. كيف أني أحصل أن ذمتي قد فرغت يقينا عندما أأتي بالتكليف بكلاهما؟ فإذا أنا جبت الفجر وجبت صلاة الفجر وجئت بصلاة المغرب، راح يحصل عندي فراغ ذمة يقيني حينئذ. لماذا؟ لأنه الواقع لا يخلو من أمرين، أما صلاة الفجر أو صلاة المغرب، وأنا امتثلت وجئت بهما بكليهما، إذن راح يحصل عندي يقين بأن ذمتي قد فرغت وأني غير مطلوب أكثر من ذلك. فهذا كما عبر المصنف وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، لقلنا لتنجز العلم الإجمالي بوجوب الامتثال حتى يحصل فراغ الذمة اليقيني. نعم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من صور الفوائد أنه وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد، كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء، جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة. الصورة الثانية لصور التردد أن يدور الأمر بين صلاتين متساويين في عدد الركعات، مثلا أربع ركعات متساوية العدد، كما إذا تردد المصلي وشك أنه الفائت عليه هل هي صلاة الظهر ذات الأربع ركعات أو هي صلاة العشاء ذات الأربع ركعات. هنا ما هو حكمه؟ حكمه يستطيع أن يأتي بصلاة واحدة بقصد عما في الذمة، لأن هو يقينا عند علم بأن الفائت عليه صلاة واحدة لا أكثر، وهذه الصلاة هي صلاة رباعية. غاية الأمر وين يحصل شكه؟ شكه يحصل بأطراف، هل هي صلاة الظهر أو صلاة العشاء؟ بما أنه المكلف عند علم بالفائت أنه عليه صلاة واجبة رباعية، لكن يشك في أنها هل هي صلاة الظهر أو صلاة عشاء، إذن شك وتردده جاي يحصل بالعنوان، أنه شو يقصد؟ شنو شو يقصد في القضاء؟ في عنوان القضاء بماذا؟ بالظهر أم بالعشاء؟ فهنا المصنف قال يكفي أن يأتي بصلاة واحدة بقصد عما في الذمة، يعني يأتي بصلاة رباعية واحدة ينويها قضاء عما في ذمته، فيأتي بصلاة يقول ما اشتغلت به ذمتي في علم الله تعالى، فإن كان اللي اشتغلت به ذمة الظهر فهي قد جاءت قضاء عنده، وإن كان ذمتي قد اشتغلت في صلاة العشاء فصلاة القضاء قد جاءت ماذا؟ أيضا قضاء له، وبالتالي تبرأ ذمته وليس عليه أكثر من ذلك. صلاة واحدة رباعية يقصد بها عما في ذمته، ما اشتغلت به ذمته، وتبرأ ذمته عن ذلك التكليف. ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى. الآن يبقى كلام، هو الآن مطلوب صلاة واحدة رباعية، لا قد تكون صلاة الظهر وصلاة الظهر كما هو معلوم عندنا يجب الإخفات فيها على الرجل وعلى المرأة كذلك، وقد يكون صلاة العشاء ويجب فيها الجهر على الرجل، فماذا يفعل؟ هل يجهر أم يخفت؟ طبعا المكلف عنده يقين بأن الفائت عليه صلاة رباعية فرح يأتي بها، لكن ما عنده يقين هل إن الفائت هي صلاة جهرية أم صلاة إخفاتية، فيحتمل أن تكون الصلاة المطلوبة منه هي الظهر ويجب فيها الإخفات، ويحتمل أن يكون المطلوب من عند صلاة العشاء ويجب فيه الجهر، لكن هو ما عنده يقين بهذا الأمر، مجرد احتمال، احتمال إنها صلاة الظهر الإخفاتية واحتمال إنها صلاة العشاء مثلا الجهرية، فهذا يعبرون عن شك في كيفية الفائت. أنا ما أعرف كيفية الفائت اللي فاتتني كيف، فهنا شنو حكمه؟ حكمه يبني على البراءة في تعيين أحدهما، يعني ذمت بريئة في تعيين أحدهما، والنتيجة أنه ما يتعين عليه شيء ويجوز له أن يتخير بينهما، يريد يقرأ إخفاتا أو يريد يقرأ جهرا، ماكو أي مانع، وبالتالي تبرأ ذمته. لهذا قال ويتخير بين الجهر والخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية مثل منه مثل الظهر أو العصر دون الأخرى، دون الأخرى مثل منه مثل صلاة العشاء، صلاة العشاء جهرية، فهنا يتخير يريد يقرأ بالجهر أو يقرأ بالإخفات وذمته تبرع عن ذلك. مسألة 442، وجوب القضاء موسع فلا بأس بتأخيره ما لم ينتهي إلى المسامحة في أداء الوظيفة. وجوب قضاء الفوائت من الصلوات من الواجبات الموسعة وليس من الواجبات المضيقة، يعني إذا الإنسان ذمته اشتغلت بعدد من الفوائت من الصلاة، هل يجوز يؤخر قضائها، يؤخرها بعض الأيام بعض الأسابيع؟ الجواب نعم، يجوز له أن يؤخر القضاء، لأنه وجوب القضاء واجب موسع ليس من الواجبات المضيقة، فلا بأس بتأخيره، ولا يجب عليه الفور في القضاء، يعني فورا يقضي، لا، يجوز له التراخي والتأخر، بشرط أنه لا ينتهي إلى المسامحة في أداء الوظيفة، يعني ما يصير يأخر قضائه إلى أن يصل إلى حد المسامحة والإهمال والتهاون، يعني مثلا هو مطلوب قضاء صلاة ما في ذمته عدة أيام، يقول مثلا غدا أقضي وغدا أقضي وغدا أقضي وغدا أقضي إلى أن ينتهي إلى أنه ترك القضاء، هذا المسامحة والإهمال والتهاون جرته إلى أنه ترك القضاء لفترة طويلة، هذا يتنافى مع وجوب الامتثال، فيجب عليه المبادرة عقلا لأداء ما في ذمته وقضاء الصلوات الفائتة. يبقى كلام كيف نحدد عنوان المسامحة، يعني كيف نعرف أنه هذا الشخص وصل عنوان مسامحة وإهمال وتهاون؟ الجواب عنوان المسامحة ليحدده هو العرف، يعني بحيث عرف الناس من يعلم أنك مثلا مطلوب عدة أيام ومؤخرها صار لك مثلا 10 أشهر، هذا يقول عليه هذا مسامحة، هذا تهاون، عرف الناس يقول عنه مسامحة، إذن اللي يحدد عنوان المسامحة هو العرف، لأنه عنوان عرفي تابع لحكم الناس، فإذا صدق عنوان المسامحة أو التهاون والإهمال هذا لا يجوز، فيجب حينئذ المبادرة فورا لقضاء ما في ذمته. قال وجوب القضاء أي قضاء الفوائت من الصلوات موسع، يعني من الواجبات الموسعة وليس المضيقة، فلا بأس بتأخيره، يعني يجوز للإنسان يأخر القضاء عدة أيام عدة أسابيع لعله شهر أو أشهر، المهم ما ينطبق عليه عنوان المسامحة عرفا، يعني لا يجب عليه الفور في القضاء، فيجوز للتراخي والتأخر ما لم ينتهي إلى المسامحة في أداء الوظيفة، يعني ما لم يؤدي إلى المسامحة والإهمال والتهاون، لأن هذا راح يتنافى مع الامتثال، فحينئذ راح يجب عليه المبادرة للقضاء فورا عقلا. مسألة 443: لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت. إذا المكلف كان يجب عليه أداء الصلاة لصلاة حاضر وقتها مثل صلاة الظهرين، الآن دخل وقت الزوال، يجب على المصلي أن يصلي الصلاة المؤقتة الحاضرة لصلاة الظهرين، وكان عليه صلاة فائتة مثل صلاة الصبح مثلا من نفس اليوم أو كان من يوم سابق، كان عليه صلاة صبح ولم يقضيها في ذمته، مثل الشخص اللي يستيقظ متأخر في وقت الظهر وفاتته صلاة الصبح، الآن يجب عليه أن يصلي الصبح قضاء، ويجب عليه أن يصلي الصلاة المؤقتة الحاضرة وهي صلاة الظهرين أداء. فهنا يسأل المصلي: هل يجب علي أن أقدم صلاة الصبح كقضاء ثم أصلي صلاة الظهرين الأداء، أم يجوز لي أن أصلي صلاة الظهرين أداء ثم بعد ذلك أقضي صلاة الصبح قضاء؟ فهل يجوز لتأخير الفائت أم يجب علي تقديمه؟ المصنف قال: تخير في تقديم أيهما شاء، هو مخير، إذا الوقت يسع لهما يجوز له يقضي صلاة الصبح ثم يصلي صلاة الظهرين أداء، ويجوز له يؤدي صلاة الظهرين أداء كصلاة مؤقتة ثم يقضي صلاة الصبح قضاء، هو مخير، تخير في تقديم أيهما شاء ما دام الوقت يسع لهما، هم يسع لإيقاع الصلاة الأدائية للظهرين وهم يسع لإيقاع صلاة الصبح قضاء. نعم، الأحوط استحبابا تقديم الفائتة ولا سيما إذا كان فائتة ذلك اليوم. نعم، مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن يقدم الصلاة الفائتة، يعني يقضي صلاة الصبح قضاء ثم يصلي صلاة الظهرين أداء، لا سيما يعني خصوصا إذا كانت صلاة الصبح فائتة من نفس ذلك اليوم، يعني هو من نفس هذا اليوم، يوم اللي يريد يؤدي به صلاة الظهرين، هو نفسه هذا يوم اللي هذا اليوم إنه صلاة الصبح فاتت له. نعم، وكذلك إذا كانت الفائتة من يوم سابق فيصلي الصبح ثم يصلي الظهرين من نفس اليوم. وجه الاحتياط الاستحبابي رعاية لرأي بعض الفقهاء الذي أوجب تقديم قضاء الفائتة لصلوات نفس اليوم، قال: يجب قضاء الفائتة ثم بعد ذلك إذا وسعها الوقت، ثم بعد ذلك يجب أداء الإتيان بالصلاة الأدائية. فرعاية لهذا القول من فقهائنا الذي قد يفهم من بعض النصوص، المصنف احتياط استحبابي بتقديم الفائتة لا سيما إذا كانت الفائتة من نفس ذلك اليوم. نعم، والاحتياط حسن على كل حال خروجا عن شبهة الخلاف ورعاية لهذا القول. وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة، إذا كان الوقت ضيق مثل الشخص اللي يستيقظ متأخر ويغلب عليه النوم ويستيقظ ما قبل غروب الشمس، لم يبقى على غروب الشمس إلا 10 دقائق، الآن هو فاتته صلاة الصبح يجب قضاؤها وعليه صلاة الظهرين أداء لابد يؤديها، هاي 10 دقائق الأخيرة يعبرون عن الوقت المختص اللي ما يكفي إلا لأداء الظهر والعصر، فحينئذ هاي الحاضرة الصلاة المؤقتة لصلاة الظهرين هي صاحبة اختصاص الوقت، فبما أنها مؤقتة وصاحبة لاختصاص الوقت يجب عليه أن يؤديها لأنه اختص وقتها بآخر مقدار من الوقت قبل خروجه، وبالتالي لا تزاحمها الصلاة الفائتة مثل صلاة الصبح الغير مؤقتة، لأن هذا الوقت مختص في صلاة الظهرين، وإحنا مر علينا أنه أواخر الوقت مختص بالأدائية، فلهذا يجب عليه أن يؤدي صلاة الظهرين أداءً قبل أن يخرج وقتها ويدخل في المغرب، ثم بعد ذلك إذا خرج الوقت يقضي صلاة الصبح من دون أن تزاحم صلاة الصبح الغير مؤقتة الصلاة الظهرين الحاضرة المؤقتة، لأنها هي صاحبة اختصاص الوقت بها. قال: وفي ضيق الوقت. كيف يضيق الوقت؟ كما لو لم يبقى إلا 10 دقائق على الغروب تعين الحاضرة، تتعين الحاضرة، يعني الحاضرة هي لابد أن يعني يتعين ويجب عليه ولابد له أن يأتي بصلاة الظهرين، لأن هي صاحبة اختصاص الوقت، هي الصلاة المؤقتة الأدائية، ولا تزاحمها الفائتة. صلاة الصبح الغير مؤقتة اللي يجب قضاؤها لا تزاحم الصلاة الأدائية. مسألة 444: إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر إن عليه فائتة، جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول. إذا شرع وبدأ المصلي بفعل الصلاة وفي صلاة حاضرة مؤقتة أدائية مثل صلاة الظهر مثلا، بدأ المصلي وكبر ودخل بأداء صلاة الظهر، نواها صلاة ظهر أداء، وتذكر أثناء الصلاة إن عليه صلاة فائتة مثل صلاة الصبح، تذكر إنه هو مستيقظ متأخر وواجب عليه يقضي صلاة الصبح، هل يجوز له أن يعدل وينقل ويحول نيته من صلاة الظهر الأدائية إلى صلاة الصبح الفائتة؟ هل هذا من موارد وجواز العدول بالنية؟ الجواب نعم، دل الدليل من النصوص والأخبار والروايات إنه يجوز له أن يعدل وينقل ويحول النية من صلاة الظهر الأدائية الحاضرة إلى صلاة الصبح الفائتة القضائية، فيستطيع أن يحول وينقل نيته وهو في أثناء الصلاة، يعني ينوي إنه هاي الصلاة التي بين يدي جعلتها صلاة صبح بدل من أن تكون صلاة ظهر اللي هي كانت نيته في أول شروعة في الفعل. لكن هذا متى يحصل؟ إذا أمكنه العدول. كيف يمكنه العدول؟ إذا كان هو في الأوليين والركعتين الأوليتين والفائت عليه هو صلاة فجر مثلا، فحينئذ ما دام هو لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة يستطيع الآن أن يعدل ويجعلها ركعتين ثنائية، لأن صلاة الفجر اللي هي القضاء ما في ذمته ركعتين، فما دام هو لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة إذن يجوز للعدول ويجعلها ركعتين لصلاة الفجر التي هي قضاء ما في ذمته. نفس الكلام إذا شخص دخل في صلاة العشاء وتذكر إن اللي هي الصلاة الأدائية الحاضرة، وتذكر إنه لم يصلي صلاة المغرب، وصلاة المغرب صلاة ثلاثية عليه قضاء مثلا، هل يجوز له يحول ويعدل للفائتة اللي هي المغرب إذا كانت قد فات وقتها؟ الجواب نعم، يجوز له أن يعدل وينقل ويحول نيته من صلاة العشاء الأدائية الحاضرة إلى صلاة المغرب الفائتة قضاء إذا أمكنه العدول، يعني ما لم يدخل في ركوع الركعة الرابعة، فحينئذ يستطيع أن يجعلها صلاة ثلاثية وتتم منه الصلاة. أما إذا كان بعد الدخول في الركعة الثالثة بعد ما يستطيع يجعلها صلاة فائتة لصلاة الصبح، بل يكمل الأدائية ثم بعد ذلك يقضي الفائتة اللي هي صلاة الصبح، أما إذا كان بعد الدخول في ركعة الركعة الرابعة فبعد ما يستطيع أن يجعلها فائتة لصلاة مغرب ثلاثية، بل يكمل الصلاة ويقضي عما في ذمته اللي هي صلاة المغرب. لهذا قال: إذا شرع يعني بدأ المصلي بفعل الصلاة في صلاة حاضرة يعني صلاة مؤقتة مثل صلاة الظهر أداء، وتذكر إن عليه فائتة يعني تذكر المصلي إنه عليه صلاة قضاء فائتة كصلاة الصبح مثلا، جاز له أن يعدل يعني يجوز له أن ينقل ويحول النية بها يعني بالصلاة الحاضرة اللي هي الظهر إلى الفائتة يعني إلى صلاة الصبح، ينقل ويحول نيته من صلاة ظهر إلى صلاة صبح. إذا أمكنه العدول، إيش وقت يمكنه العدول؟ لو لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة. وأما إذا دخل فيها بعد لا يمكنه العدول، بل يكملها صلاة ظهر ثم بعد ذلك يستطيع أن يقضي صلاة العصر، صلاة الصبح التي في ذمته. نعم. مسألة 445، يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة، سواء في ذلك النوافل المرتبة وغيرها. وقع كلام إنه من كان عليه فرائض فائتة، هل يجوز له أن يتبرع بالصلوات المستحبة؟ الشخص اللي عنده في قضاء ما في ذمته مجموعة من الصلوات وهو لم يقضها، هل يجوز له أن يتبرع ويصلي صلوات مستحبة؟ سواء كانت هذه الصلوات المستحبة هي النوافل اليومية المرتبة للفرائض أو غيرها كالصلوات المستحبة الأخرى، مثل صلاة أول الشهر، صلاة مثلا الغفيلة، صلاة الليل، صلاة الليل اللي تعتبر من النوافل المرتبة، أو صلاة جعفر عليه السلام، أو صلاة قضاء الحاجة وغيرها كثير، هل يجوز له أن يتبرع ويتنفل ويشتغل بصلاة النافلة وهو عليه فرائض قضاء ما في ذمته وذمته مشغولة بها؟ نعم، الجواب نعم يجوز، لأن دل الدليل على جواز ذلك. نعم، سيأتينا إن شاء الله من كانت ذمته مشتغلة بقضاء صيام في ذمته لا يجوز له أن يتبرع بالصوم المستحب، هذا في باب الصوم راح يأتينا إن شاء الله. أما الصلاة لا مانع من ذلك، فيجوز للشخص أن يشتغل بصلاة النافلة ويتبرع بها، وإن كان عليه صلوات فوائد وفرائض مترتبة وين؟ في ذمته، سواء كانت هذه النوافل هي نوافل يومية للصلوات المرتبة والفرائض أو غيرها كالصلوات المستحبة الأخرى. لهذا قال يجوز التنفل، يعني الاشتغال بصلاة النافلة، لمن كانت عليه فائتة، يعني لمن اشتغل ذمته بمجموعة من الصلوات والفرائض القضائية، سواء في ذلك يعني التنفل، يعني لا فرق في التنفل، سواء في ذلك النوافل المرتبة، يعني النوافل اليومية المرتبة لصلوات الفرائض مثل نافلة الصبح، نافلة الظهرين وغيرها، غيرها من باقي الصلوات المستحبة كصلاة أول الشهر أو صلاة جعفر عليه السلام أو صلاة الحاجة وغيرها. مسألة 446، من كان معذورا عن تحصيل الطهارة المائية فالأحوط لزوما ألا يقضي فوائته مع التيمم إذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك. الشخص اللي يكون معذور عن تحصيل الطهارة المائية، سواء كانت الوضوء للحدث الأصغر أو الغسل للحدث الأكبر، وتكون وظيفته هي وظيفة التيمم لأي سبب من أسباب المسوغة للتيمم، مثلا المرض، إذا كان هو مريض لا يستطيع أن يتوضأ أو لا يستطيع أن يغتسل وانتقلت وظيفته للتيمم بسبب المرض، هنا هل يسأل هذا المكلف هل يستطيع بالتيمم هذا اللي تيممه حسب وظيفته الآن الاضطرارية أن يقضي بعض الفرائض الفائتة في ذمته أم لا؟ الجواب نقول لا يجوز على الأحوط لزوما أن تقضي الفوائت من الفرائض بهذا التيمم، وهاي الوظيفة اللي هي وظيفة البدل الاضطراري، ما دام عندك رجاء وأمل بزوال عذرك اللي هو المرض ورجوع وظيفتك إلى الوظيفة الاختيارية اللي هي الصلاة مع الطهارة المائية. لأن المكلف أولا وبالذات مطالب بأداء الصلوات والفرائض على وفق الوظيفة الاختيارية. أما هذا البدل الاضطراري اللي هو التيمم إنما يكون مجزي إذا كان العذر مستوعب للوقت كله، أما إذا لم يكن مستوعب للوقت، ولأنه من الممكن أن يزول عذره في الأوقات الآتية بحسب الواقع، هو ما راح يبقى مريض طول العمر، راح يزول مرضه، فبالتالي هاي الوظيفة الاضطرارية راح تتوقف، يرجع وظيفته للوظيفة الاختيارية اللي هي تحصيل الطهارة المائية للوضوء أو الغسل. فلهذا ما دام يرجو زوال عذره اللي هو المرض وزوال وظيفته البدل الاضطراري اللي هو التيمم، ما يجوز له أن يقضي الفوائد من الفرائض مع التيمم بمقتضى الاحتياط اللزومي، لأنه المكلف كما قلنا مطالب بأداء الفرائض على وفق الوظيفة الاختيارية. أما هذا البدل الاضطراري وهو التيمم إنما يأتي لوقت من الأوقات، فلهذا لا يجزي عنه. لهذا قال: من كان معذور عن تحصيل الطهارة المائية سواء كانت وضوء أو غسل، كما لو كان مريض مثلا ووظيفته هو التيمم، يعني انتقل من الوظيفة الاختيارية إلى البدل الاضطراري وهو التيمم، فالأحوط لزوما أن لا يقضي فوائته، ما يحق لا يقضي الفرائض الفائتة اللي بيذمته مع التيمم، لأنه هاي وظيفة اضطرارية وهو مطالب بأداء الصلاة على وفق الوظيفة الاختيارية اللي هي تحصيل الطهارة المائية. إذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك، إذا كان عند أمل ورجاء أنه يزول عذره فيما بعد ذلك، نعم إذا شخص قال أنا بعد ما يزول عذري ويبقى وظيفتي التيمم، نقول هذا وإن كان فرضا نادرا، ولكن لو كان فعلا لا يرجو زوال عذره والبدل الاضطراري مستوعب لجميع الأوقات، هنا حينئذ نقول لا بأس بقضاء الفوائد. وهكذا من لا يتمكن من الصلاة التامة لعذر، فإنه لا يجوز له على الأحوط أن يأتي بقضاء الفوائد إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد. نفس الكلام يجري، أنه لا يجوز أن يقضي الفوائد الشخص الذي ما يتمكن من الصلاة التامة، مثلا ما يستطيع أن يأتي بالصلاة من قيام، أما لمرض أو عجز أو غيره وكانت وظيفته الاضطرارية هو أن يصلي من جلوس، الشارع سوغ له أن يصلي جالسا بسبب عجزه أو مرضه، أو الشارع سمح له بهاي الوظيفة الاضطرارية أن يصلي من حالة اضطجاع بسبب مرضه، الآن الصلاة اللي أديها من جلوس أو اضطجاع هي صلاة غير تامة بسبب هذا العذر، لأنها ما تامة من حيث القيام. الآن هل يجوز، يسأل هذا المكلف، هل يجوز لي أن أقضي الفوائد اللي في ذمتي وفي حالة هذا مرضي وجلوسي؟ الجواب نقول لا يجوز بمقتضى الاحتياط ما دام أنت عندك علم بارتفاع عذرك فيما بعد. إذا كان عندك علم أنك سوف تشفى من مرضك، سوف يزول عنك العجز، وتستطيع أن تؤدي الصلاة فيما بعد من قيام من دون جلوس أو اضطجاع، ما يجوز تقضي الفوائد لنفس النكتة. ولما هي النكتة؟ أنه المصلي مطالب بأداء الصلوات ومنها الفرائض على وفق الوظيفة الاختيارية وهي الصلاة التامة من قيام، ولا يجزي هذا البدل الاضطراري، لأن هذا البدل الاضطراري محدود بوقته ومخصوص لصلوات الأدائية في وقتها، لا يشمل الفرائض القضائية. نعم، لهذا قال: وهكذا، يعني وهكذا لا يجوز أن يقضي فوائته من لا يتمكن من الصلاة التامة، يعني ما يقدر يجيب الصلاة التامة من قيام لعذر، هذا العذر مثل المرض، العجز وغيره، فإنه لا يجوز له، يعني للمصلي العاجز على الأحوط، أي الأحوط لزوما، أن يأتي بقضاء الفوائد، ما يجوز له يقضي الفوائد والفرائض اللي في ذمته إذا علم بارتفاع عذره، إذا صار عنده علم أنه بالمستقبل هو راح يشفى من مرضه وراح يزول عنه العجز ويستطيع القيام فيما بعد، ولا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره وعدم ارتفاعه. نعم، لا بأس بقضاء الفوائد إذا حصل للمصلي علم بنسبة أو يقين بنسبة 100% أو حصل عنده علم واطمئنان بنسبة عالية مثل 90% أنه راح يبقى عذره، يعني المرض راح يبقى دائم عنده أو العجز راح يبقى مستمر عنده، وبعد ما يستطيع أن يصلي من قيام، كما مثلا لو ثبت له بالتقرير الطبي أن مرضه سوف يستمر، أن عجزه سوف يبقى دائم، فبالتالي ما يستطيع أن يصلي من قيام. الآن هل يستطيع أن يقضي فوائته مع علمه باستمرار عذره وعجزه أم لا؟ نعم، إذا اطمأن ببقاء عذره كالمرض الدائم أو العجز المستمر اللي منع من القيام وعدم أداء إمكان أداء الصلاة التامة، وأنه هذا العجز والعذر ما راح يرتفع، وعدم ارتفاعه يجوز له الآن أن يقضي الفوائت، لأن راح تصير وظيفته هي وظيفة الاضطرارية البدلية، فبالتالي الوظيفة الفعلية له هي الاضطرار، فلا مانع من أن يقضي فوائته معها ولا بأس به، أي به يعني بقضاء الفوائت. إذا اطمأن يعني صار عنده علم عالي ببقاء عذره، إنه مرضه دائم، إنه عجزه مستمر وعدم ارتفاعه، يعني بالمستقبل ما راح يرفع، ما راح ينشفي من هذا المرض، العجز ما راح يرفع عنه، فيجوز ليبادر بيبادر ويجيب الصلاة. طبعا هذا يسمونه استصحاب استقبالي. يعني شنو استصحاب استقبالي؟ يعني يستصحب بقاء حاله لحال المستقبل. الآن هو عاجز فيشك، عنده علم ويقين بعجزه، بس فيشك أنه الأيام القادمة المستقبلية هل راح يبقى عجزي أم لا، أم يرتفع، وهو عنده اطمئنان ببقاء عجزه. نقول ماذا؟ يستصحب استقبالا ببقاء عجزه، ويجوز للمبادرة إلى القضاء، بل لا بأس به مع الشك أيضا. الآن إذا حصل عنده شك وتردد، هل يبقى عذري وعجزي مستمر للمستقبل بالأيام المستقبلية أم لا يبقى وسوف يرتفع؟ فيصير عنده شك وتردد، في الشك والتردد هل يجوز له أن يبادر ويجيب بالصلوات القضائية الفائتة في ذمته أم لا؟ المصنف قال نعم، لا بأس أنه يأتي بالفوائت والفرائض حتى في حالة الشك والتردد ببقاء العذر أو عدم بقائه، إلا أنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا على الأحوط وجوبا. يعني هو في حال الشك وتردد، هل يبقى عذري ومرضي وعجزي للأيام القادمة ولم أشفى منه، فتبقى وظيفتي الفعلية هي الاضطرارية والصلاة غير التامة، أم لا راح يرتفع عذري وترجع وظيفتي للصلاة الاختيارية التامة؟ عند شك وتردد يقول يجوز لأقضي الفوائت؟ انقل نعم، في حالة الشك والتردد لا بأس بأن تقضي الفوائت، لكن إذا ارتفع عذرك بالمستقبل ورجعت لك الوظيفة الاختيارية بأداء الصلاة تامة، يلزم عليك أن تعيد القضاء ثانية بمقتضى الاحتياط الوجوبي، لأن هذا القضاء اللي جئت به هو حكم ظاهري يخالف الحكم الواقعي، يخالف الواقع. إذا كان هذا العذر يخالف الواقع يجب إعادة القضاء مرة ثانية، ولكن هذا متى؟ إذا كان القضاء اللي جاء به يخالف الأركان. مثل منه يخالف الأركان؟ يعني مثلا جاب تكبيرة الإحرام من جلوس بسبب العجز، وإحنا نعرف القيام حال تكبيرة الإحرام ركن، أو جاء بالركوع على نحو الإيماء، أو جاء بالركوع من الجلوس، أو جاء بالسجود على نحو الإيماء، هذا يسموه إخلال بركن. فما إذا كان عذره يسبب له مخالفة الركن، يجب عليه ويلزم قضاء الصلاة ثانية على الأحوط وجوبا. أما إذا كان العذر لا يخالف الأركان إنما يخالف الواجبات، مثل القراءة، مثل الشخص اللي يتعذر عليه النطق الصحيح للقراءة بسبب المرض أو العجز في اللسان، وكانت قراءته فيها خطأ أو لحن، وجاء بها على وفق الوظيفة الاضطرارية الغير تامة له، هذا يسموه إخلال بالواجب، فبالتالي ما يجب عليه إعادة القضاء ثانية. فالمصنف عنده تفصيل بين الإخلال بالأركان والإخلال بالواجبات، الشخص اللي يصير عنده إخلال ومخالفة للوظيفة الاختيارية بالأركان هذا يجب عليه القضاء، والشخص الذي عنده الخلل بالواجبات هذا لا يجب عليه إعادة القضاء ثانية. لهذا قال بل لا بأس به، أي بقضاء الفوائد، مع الشك أيضا، يعني مع الشك والتردد ببقاء العذر أو عدمه، إلا إنه إذا ارتفع عذره، يعني اتشافى من مرضه أو مثلا اتعافى من عجزه، لزمه القضاء ثانية على الأحوط وجوبا، كون يعيد قضاء الفوائد مرة ثانية بمقتضى الاحتياط الوجوبي، لأن هذا اللي جاء به يخالف الحكم الواقعي. ويستثنى من ذلك، أي من وجوب من لزوم القضاء ثانية، يستثنى منه ما إذا كان عذره في غير الأركان، يعني كان العذر والمخالفة في الواجبات مثل القراءة وليس في الأركان مثل الركوع والسجود أو القيام حال تكبيرة الإحرام. لا، هو ما عنده إخلال بهذن، عنده إخلال مثلا بالقراءة كما سوف يذكر لنا المصنف في المثال. ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانيا، الإخلال بالواجبات بسبب العذر والوظيفة الغير تامة ما يضر، وصح ما أتى به وتعتبر قضاءه صحيح ما وإن كان هو في حالة شك وتردد في بقاء عذر أو عدمه. مثال ذلك، إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع، يعني عند حالة مرض أو عجز تمنع من أن يركع ويسجد، واطمأن ببقائه إلى آخر عمره، يعني صار عنده اطمئنان وعلم عالي أنه المرض أو العجز رح يستمر إلى آخر أيامه، أو أنه شك في ذلك. طبعا هو من صار عنده اطمئنان ببقاء عذره هو بادر وجاء بقضاء الفوائد، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلا عن الركوع أو السجود، أو صار عنده شك وتردد، وإحنا قلنا لا بأس أن يأتي في حالة الشك بقضاء الفوائد أما في ذمته. نعم، وجاء بالصلاة وجاء بالإيماء للركوع اللي هو الركن، والإيماء بحركة الرأس للسجود اللي هو أيضا الركن، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانية. هذا الشخص اللي يصير عنده مخالفة والإخلال بالأركان بمقتضى وظيفته الغير تامة هذا يجب عليه أن يقضي مرة ثانية، لأنه إخلال بركن، ومقتضى حديث لا تعاد إنه الإخلال بالأركان كالركوع والسجود تعاد لأجل الصلاة، فيجب عليه أن يقضي مرة ثانية. وأما إذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة، الآن المصنف راح يذكر لنا مثال للإخلال بالواجبات، من هاي الواجبات هي القراءة. هذا الشخص بالوظيفة الغير تامة في حالة العجز أو الاضطرار كان يقرأ قراءة غير صحيحة لعيب في لسانه، يعني صار عنده حالة من المرض أو العجز في اللسان وبدأ يقرأ قراءة غير صحيحة. نعم، أو بعض الأمراض اللي سبب له مثلا الشلل أو غيرها وتأثر على النطق ماله، وكان يقرأ قراءة أما غير صحيحة فيها خطأ أو فيها لحن، واطمأن ببقائه كان عنده اطمئنان أنه العجز رح يبقى عنده مستمر، لهذا بادر إلى قضاء الفوائد، أو شك في ذلك أو صار عنده تردد ببقاء عذره وعجزه أم لا، وإحنا قلنا لا بأس أن يأتي بقضاء الفوائد، فقضى ما عليه من الفوائد، جاب الصلوات القضاء ما في ذمته وأداها، ثم ارتفع عذره، يعني أصبح صحته جيدة وزال عن المرض وارتفع عند العجز. الآن رح يسأل يقول واجب علي أعيد القضاء مال الفوائد اللي قضيتها أم لا؟ نقول لم يجب عليه القضاء ثانيا، لأن هذا مستثنى، ما دام عذره في غير الأركان مثل الواجبات كالقراءة لا يجب عليه إعادة ما صلاه من قضاء الفوائد بمقتضى حديث لا تعاد، لأن حديث لا تعاد ما فيه الإعادة لأجل القراءة. نعم، فيه الإعادة لأجل الركوع والسجود، لكن القراءة ليست من الأمور الخمسة التي تعاد لأجلها الصلاة، فإذا هي من الواجبات التي لا تعاد الصلاة لأجلها، فبالتالي بعد ما يجب عليه قضاء إعادة قضاء الصلوات التي صلاها. مسألة 447: لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية، بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط لزوما، وسيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله. الآن الشخص اللي تفوت عليه صلوات هي من الفرائض، يعني من الواجب عليه، هل القضاء مختص بوجوب الفرائض اليومية أو يجب قضاء حتى الصلوات الواجبة التي تفوته، مثل صلاة الآيات، صلاة الطواف الواجب، الصلاة الواجبة عليه بنذر أو عهد أو يمين مؤقت بوقت وفات الوقت ولم يؤديه، هذا هل يجب عليها قضاؤها؟ الجواب نعم. بالنسبة للفرائض اليومية كالصلوات اليومية التي تفوته، هذا يجب عليه قضاؤها. الصلوات الواجبة مثل صلاة الآيات، إذا حدثت آية لكسوف شمس أو خسوف أو زلزلة ولم يصلي صلاة الآيات، يجب عليه أيضا قضاؤها. الشخص اللي عليه صلاة طواف واجبة ولم يؤدي صلاة الطواف، لابد أن يقضيها ولو بالإنابة، أنه ينيب شخص يؤديها عنه في ذلك المكان، أو هو يذهب إلى مكان الطواف ويصليها. وكذلك ما التزم به بنذر أو عهد أو يمين مؤقت في وقت معين، كما لو نذر مثلا نذر أن يصلي نوافل شهر رمضان في لياليه وما أدى، فات شهر رمضان ولم يؤدي النوافل، أو نذر أنه يصلي صلاة الليل في ليلة الجمعة، قال لله علي نذر إن قضى الله حاجتي وصلي صلاة الليل في ليلة الجمعة، ومرت ليلة الجمعة وما صلى صلاة الليل، هذا مؤقت. أو ينذر أنه يصلي صلاة جعفر عليه السلام في يوم الجمعة إن قضى الله حاجته وما يؤدي، هذا يسمون المنذور في وقت معين. إذا فات الوقت ولم يؤدي النذر، الأحوط لزوما أن يقضي هذه الصلاة المنذورة. طبعا النذر من باب المثال، وهكذا يشمل العهد واليمين. إذا قال عهدا لله عهد علي أو عهد لله، أو قال مثلا والله لأصلي مثلا صلاة الليل في ليلة الجمعة وما وفى بنذره أو عهده أو يمينه وفات الوقت، يجب عليه القضاء. أما المنذور في وقت غير معين، هذا ما فيه فوت، فبالتالي ما فيه قضاء، يستطيع أن يأتي به في أي وقت. نعم، كلامنا في المنذور في وقت معين ويفوت الوقت المعين وهو لم يفي به، الأحوط لزوما عليه كذلك أن يقضي. إذن القضاء، صلاة القضاء ما مختصة فقط بالصلوات اليومية، بل تشمل صلاة الآيات وصلاة الطواف والصلاة الواجبة بنذر أو عهد ويمين مؤقت. نعم، سيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله، راح نذكر متى يجب عليه أن يقضي في حالة حصول الكسوف أو الخسوف، متى يقضي ومتى لا يقضي، هل الكسوف والخسوف تام أو غير تام، هل القرص احترق بتمامه أم لا، راح يأتينا تفصيل إن شاء الله. أما مسألة 448 فيأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.